أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البصيرة الأساسية التي يبدو أن السياق القرآني يبينها لنا من خلال هذه القصة التاريخية الواقعية والمعبرة هي علاقة معاش الإنسان في هذه الدنيا بأخلاقه وسلوكه. إذا كان في الدنيا يبتعد عن الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بمعيشة ضنكة، حياته تضيق، سواء من الناحية المادية أو المعنوية. وإذا كان الإنسان يبتعد عن منهج الرب سبحانه وتعالى في إدارة نفسه وفي علاقاته مع الآخرين وفي علاقاته مع الطبيعة المحيطة به، هو الآخر يعيش حياة صعبة، حياة لا يمكن أن تكون بها السعادة. هذه الحقيقة هي حقيقة واضحة حسب رأينا نحن كمسلمين ومؤمنين نعرفها، ولكن العالم بحاجة إلى المزيد من الوعي حتى يفهم هذه الحقيقة. يعني مثلا الأمة الإسلامية اليوم يجب أن يعرفوا أن الطائف الذي جاء من عند الله ونسف حضارتهم التاريخية ومزقهم تمزيقا، وأخذ بعضهم يقتل بعضا، بعضهم يستعين بعدوه على إخوانه، هذا الطائف لماذا إجى؟ ليش حضارتهم راحت؟ أين مجدهم التليد؟ أين تلك الحضارة التي لا تغيب عنها الشمس والتي يقول عنها قائلهم شرقي وغربي، وهو يخاطب السحب، فأينما تمطرين فخراجك إلي؟ أين صارت هذه الحضارة؟ لماذا؟ يبدو أن هؤلاء أصحاب الجنة كانوا أوعى وعرفوا أن مشكلتهم أنهم حينما مسكوا أيديهم عن العطاء مسكت عنهم يد الله في العطاء أيضا. أعطي حتى يعطوك، أما أنت شوف هاي البير إذا ما تشيل منها ماي، ماي ما يصير زائد في البير، لازم أنت تنحت البير من البير ماي. آبار البترول الآن مثلا في العالم إذا ما يستفيدون منها تنضب، خلاص لازم يحفرون بئر جديدة. كذلك الإنسان حينما ما يعطي ما يستطيع أن ينمو، إنما ينمو الإنسان بالعطاء، وربنا يقول بكل صراحة يمحق الله الربا ويربي، أي العطاء الإنفاق. فهؤلاء فهموا هذه المعادلة ورأسا استجابوا للعبرة التي أخذوها من الحياة، بينما كثير من البشر يمرون في هذه الحياة بتجارب قاسية جدا، ولكن كلمة واحدة في القرآن ما فهموها، حيث يقول رب إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، هاي الحقيقة البسيطة أنه بمثل ما تكون، بمثل ما أنت كما تكونون يولى عليكم المجتمع الظالم، يولى عليهم أظلمهم، المجتمع العادل يولى عليهم أعدلهم حسب قيمة المجتمع. الحكومة هي تركيز لقيمة المجتمع، قيم المجتمع إذا كانت قيم منحرفة الحكومة تركيز لتلك القيم، وإذا كانت حكومة صالحة فالعكس تماما. هذه الحقيقة يفهمها الإنسان، وربنا يشير إلى هذه الحقيقة في آخر آية تلونها كذلك العذاب. يعني هاي الكلمة تختصر عبرة هذه القصة التاريخية، قصة أصحاب الجنة. والإمام الباقر سلام الله عليه حسما ذكر يقول إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كأصحاب الجنة حينما كفروا، أهل مكة حينما قاموا بما قاموا به من عمل وهو تهجير النبي صلى الله عليه وآله بعد محاولة اغتياله، أصابهم الجوع، جوع صار عندهم قحط، صار عندهم جوع. الإمام الصادق أو الإمام الباقر سلام الله عليه يقول هاي قصة أصحاب الجنة، وكل بلد من البلاد، بلد من البلاد إذا طغوا الله يصيبهم بما أصابهم. وإحنا هذا التاريخ أمامنا، والآن الوقت ما يسمح لي أنا أجيب أمثلة واقعية على الأرض كيف أن الناس اللي كانت إيدهم مفتوحة الله أنعم عليهم، مسكوا أيديهم مسكت عنهم النعم وراح وأصبحوا أحدوثا. هذه النقطة بس المهم عند أصحاب الجنة أنهم انتبهوا. ربنا يقول، أنا أقرأ الآيات لأن بعض الكلمات يمكن ما توفقنا لتفسيرها في سياق الحديث في الآيات السابقة، مثلا كلمتهم وغدوا على حرد قادرين. الحرد شنو معنى الحرد؟ لعل المعنى، هناك معاني كثيرة المفسرون ساقوها لهذه الكلمة كلمة حرد، ولكن يمكن خطة الإنسان التي يضعها لصب غضبه على الآخرين. يعني إنسان يصير عنده فتح حالة يريد أن ينتقم من الآخرين، يريد أن يغضب عليهم، يريد أن ينزل عليهم عذاب، فهم صاروا عندهم هالحالة يعني التحدي. يعني الإنسان يجب أن يكون عنده محبة للفقراء حتى لو ما يعطيهم، لكن محبة لهم. أما إذا أنت تتخذ موقف من الفقير، وأعوذ بالله، أنا شايف ناس يتخذون مواقف حادة من الفقراء، من المساكين، من المحرومين، ويتهموهم بتهم. إذا اتخذت هذا الموقف الله سبحانه وتعالى يجازيك والعياذ بالله. وغدوا على حرد قادرين، يعني على أن يصبوا جام غضبهم على الفقراء، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. يبدو أنهم في البداية شكوا في أن هاي الأرض أرضهم، هم جايين على أرضهم زارعيها والعنوان واضح، بس لأنه شافوا هاي الأرض غير ذيك الأرض اللي تركوها أمس، أرض مزروعة بألوان الزرع حلوة، الآن أصبحت يباب ما فيها شيء، أرض جرداء. قال إذن إحنا يمكن خطأنا للصلية الدايحين رايحين أرض ثانية. أول شيء يجب إهم هذا، لكن لا سننتبه لا، أرضهم هاي أرضهم، العلامات تدل على أن هاي هي أرضهم. قالوا بل نحن محرومون، يعني نحن حرمنا هالسنة من زراعتنا. تدري يعني شنو هؤلاء حينما حرموا من زراعتهم يعني انتهوا، يعني أصبحوا فقراء طول السنة، يجب أن يعيشوا على صدقات الآخرين. هم اللي قالوا إحنا لازم منعطي الفقراء، هم صاروا فقراء، يصيروا دورة من يعطيكم من ينفق عليهم. بين عشية وضحاها أصبحوا كذلك. أحد الخلفاء العباسيين في أيام الانقلابات العسكرية من قبل الحرس التركي اللي كانوا هم استخدموهم، أخذوه وسملوا عينيه وأرسلوه في الشوارع، فجلس على باب مسجد قال ارحموا خليفتكم أمس، أعطوني ما أعطاكم الله. أمس كان خليفة واليوم صار مسمول، مسمولة العينين ويستعطي. فقصة طريفة أقول لكم، كان أحد مراجعنا الكبار، ولا بس بذكر صفات المراجع لأنه في الواقع هذول قادتنا ولازم إحنا نستفيد من حياتهم. المرزا الشيرازي ذاك المرجع العظيم اللي أفتى بفتوى حرمة التنباك وغير المعادلة في إيران، كان عند فد واحد من محبيه ومن مريديه من أهل الهند، وكان ذاك ملك في منطقته اسمه راجا، وجاء بأموال كثيرة إلى سامراء فأراد أن يقابل السيد. السيد بالليل ما يقابل أحد، قال بكرة، وراح نام في مكان وبكرة إجي. إجا سأل شلون بارحة بالليل نمت إن شاء الله مرتاح، قال سيدنا فقراء سامرة ما خلاني أنا، واحد بيت مهدم، واحد يريد يتزوج بنته، واحد يريد عنده مريض، واحد كذا، أو للصبح ناس راحوا وناس جو. شوف جواب السيد إليه، قال أشكر الله أن الله جعلك غنيا يحتاج إليك الناس، ولم يجعلك واحدا من أولئك الفقراء حتى تقف على أبواب الآخرين. فانتبه، الحمد لله. أنت إذا فقير إجاك باب البيت قول الحمد لله أنا مو مكانه، لا تستطيل عليه، لا تطغى عليه، حتى لو ما تريد تعطي شيء قل لهم قولا معروفا. ذولا قال أوسطهم، هاي كلمة أيضا فيها بعض الظلال، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا تساؤل حول هذه الكلمة أوسطهم، يعني أعقلهم، وحسب ما يقول ابن عباس الحبر للأمة يقول كان أصغرهم سنا هذا، بس شنو كان أعقلهم؟ قالوا منين تقول أنه أعقلهم؟ قال من قوله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عقلية وسطية، عقلية ذات عدالة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ماذا تعني هاي الكلمة لولا تسبحون؟ يعني شنو علاقة التسبيح بوضع هؤلاء أصحاب الجنة؟ الجواب على ذلك، الإنسان عنده حالتان، إما حالة الطغيان وإما حالة التسبيح. حينما هو في حالة التسبيح يذكر الله ويذكر نعمه يشكره، هاي في حالة. وأما إذا كانت عنده حالة الطغيان اللي هم صار كان عندهم فعكس ذلك، يعني كأنه التسبيح هو حالة معاكسة تماما لحالتهم، وهذا أمرهم بالتسبيح. حينما واحد يسبح الله ينزه الله يقدس الله يتغير. نعود إلى كلمة أيضا مرة أخرى، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. شوفوا عادة هاي الكلمة سبحان ربنا، هالتسبيح تأتي هذه الكلمة عند الاستغفار. ليش؟ لماذا ربنا يقول وذنون إذ ذهب مغاضبا فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ايش قال سبحانك. الانسان طبيعته عنده في الطبيعه شيطانيه، بالمناسبه الانسان عنده طبيعه شيطانيه وطبيعه رحمانيه. الطبيعه الشيطانيه ايش تقول له؟ تقول له كل المشاكل اللي تواردت عليك مو من عندك، انت خوش انسان، لو ابوك لو امك لو مجتمعك لو حكومه لو 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 لو، يجيب سلسله متطاوله من الذين يتهمهم ومنهم رب العزة. يقول الله رات هالشكل، يمكن الله سواك هالشكل بس ما سواك بلاش، إنما بسوء انتخابك. لذلك الإنسان حينما يريد يستغفر من ذنبه أول شيء ينزه الرب سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، هاي لحظة التجلي إخوان انتبهوا، هاي لحظة التجلي عند الإنسان، هاي لحظة النيرفانا يسموها، لحظة اللي الإنسان يستيقظ ضميره يستيقظ، لحظة اللي الإنسان ذيك الحالة الإيمانية في داخله تبرز. هاي مهمة جدا. يقول إني إنا كنت من كنا ظالمين، أو في تلك الآية الأخرى إني كنت من الظالمين. إذا قدرت أن توصل إلى هالكلمة هذه أنت عظيم، يعني وصلت إلى بداية انطلاقة عظيمة في حياتك. إني إنا كنا ظالمين، كنا ظالمين يعني بسبب ظلمنا الله جازانا بما جازانا به. بعدين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هسه قالوا هاي الكلمة بس مع ذلك بقيت في داخلهم بقية من التبرير. هذا قال أنت صوجك، ذاك قال أنت صوجك، أنت اللي دخلتنا، أنت اللي قلت، أنت كذا. لكن يبدو سرعان ما تبددت عندهم هذه سحب التبرير، فقالوا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. يعني بعدين اعترفوا أن كلهم كانوا طاغين. ما معنى طاغين هنا؟ يعني في المزرعة وبيها كم مثلا هكتار حنطة وشعير، جعل هؤلاء يطغون. هذا الإنسان عجيب أمره، إن الإنسان يطغى أراها واستغنى، إنا كنا طاغين. هذه الطغيان خلاص الآن بدأت رحلة العودة، رحلة التجلي، رحلة معراج لله، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يعني قاعدنا كم هكتار راحت، الله يعطينا أفضل من هاي. إحنا ليش نيأس؟ إحنا ليش نتراجع؟ لا، إنا إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راغبون. طبعا يعني إلى رحمة الله، إلى نعمة الله، إلى أن الله سبحانه وتعالى يجبر نقصهم وإتلاف خسارتهم. هنا ربنا يقول كذلك العذاب. خب إحنا افتهمنا عذاب الدنيا، وإحنا اعترفنا أن هذه القصة ليست قصة للتسلية إنما للعبرة. كل إنسان في حياته الشخصية والمجتمع أيضا في حياته الاجتماعية، مجتمعاتنا الآن يعانون من أشياء كثيرة، نقص المال ونقص الكهرباء ونقص الخدمات ونقص كذا، بس هذا المجتمع لو يقعد يفكر هو مسؤول عن نفسه في هذه الأمور خلاص حياته تعدل، حياته تعدل بأفضل ما يكون. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول عاد هذا كل القصة، العذاب هذا وجنة طائف من الرب أتى على هذه الجنة وما أشبه، كل هذه عاد في إطار الدنيا. ولا عذاب الآخرة شنو أكبر، ولا عذاب الآخرة أكبر. صحيح صراحة، يعني واحد يقرأ الآيات القرآنية أو الروايات في الآخرة يجد شيء ما يمكن واحد يصدقه، يعني شيء إحنا ما متعلمين عليه، ما فاهمين. بين فترة أخرى وكالات الفضائية، ناسا وكالات فضائية الصين هالأيام دخلت على الخط، وروسيا وغير يجيبون أخبار عن الثقب السوداء، الثقب السوداء اللي في السماء بلاك هول يسمونه. هذا شيء غريب، يعني هذا الثقب كيف أنها يعني تمنع النور، يعني بشدة حرارتها، شدة حرارتها النور ما يقدر ينطلق منه، يعني هو يجذب حتى النور. خب عاد شلون يفهم هنا شكو؟ كل الوسائل التي استخدموها لمعرفة هذه الثقوب عمقها وين تروح، يسموها مقبرة الشموس، الشموس الكبيرة تندب هنا ميل، وين تروح هاي العمق الأكبر وين ميل؟ تصور فد واحد من هذه الثقب السوداء هي جهنم، واحد يودوه هناك شيء يصير فيه؟ لا يموت، سواء في الدنيا شوية يموت، بس لا يموت ولا يحيى، لا موت موت ولا حياة حياة بينهما، ولا عذاب الآخرة أكبر. بس إحنا ليش ما يفهم عذاب الآخرة؟ ربنا يقول لو كانوا يعلمون، يعني أن يصل الإنسان إلى معرفة عذاب الآخرة هذه في الدرجة عظيمة، لأنه الإنسان يقيس الآخرة دائما بالدنيا وكأنه هذه الدنيا هي كل شيء. في الأحاديث لا شيء في الدنيا إلا ووصفها أكثر من واقعها، أو وصفه أكثر من واقعه، ولا شيء في الآخرة إلا وواقعه أقوى وأعظم من وصفه. ما تقدر توصف، ما تقدر. لا النار تقدر توصفها ولا الجنة تقدر توصفها. ليش؟ لأنه إحنا في مستوى آخر، ذاك مستوى آخر. يعني إذا في الطفل عمره مثلا كم يوم إحنا نريد نعلمه نظريات أينشتاين في الرياضيات، شو نقدر يفهم منها؟ يعني مو في هالمستوى، مستوى آخر. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يدعك تعيش في حالة اليأس والألم، وإنما يقول إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.